إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، بعد يوم أو يومين نستقبل أيامًا هي من أفضل الأيام على الإطلاق، بل إن فيها يومًا هو أفضل يوم في السنة مطلقًا، وهو يوم عيد الأضحى. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. هذه العشر الفاضلة إنما هي تفضل من الله جل وعلا علينا، ومنحة من الله لعباده سبحانه وتعالى، وهو الرحيم المتفضل. أيها الإخوة الكرام، هذه المواسم التي تمر علينا في كل عام، ونحن قد أعطانا الله عز وجل أعماراً لنستثمرها في مثل هذه المواسم. المسلمين
تراهم في شهر رمضان ينشطون في كثير من الطاعات، وهذا توفيق من الله ونعمة، لكنهم يغفلون عن عشر ذي الحجة. نعم، رمضان له من المزايا والفضائل ما لا يوجد في غيره، ولكن أيضا عشر ذي الحجة لها ما يوجب العناية بها واستثمارها. وقد ذهب جمع من أهل العلم، ليسوا قليلين، كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، من علماء أهل الإسلام، يرون أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان. ولهذا أقسم الله عز وجل بهذه العشر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث يحتاج أيها الإخوة إلى وقفة وتأمل، يقرأه الإنسان أكثر من مرة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يا إخوة، الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم. من قرأ النصوص الواردة في الجهاد، ذروة سنام الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم ماتوا في الجهاد عليهم رضوان الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، هذه الأيام كثير من المسلمين يتمنون الجهاد، ولكن الأوضاع كما لا يخفى عليكم قد يكون من الصعوبة أن يجد الإنسان مجالا للجهاد في سبيل الله عز وجل. ليست الأمور كما كانت في السابق، الأمور الآن معقدة، والمواجهات بين المسلمين وأعدائهم ليست متاحة كما هو متاحا في السابق، وهذا أمر لا يخفى على أحد. إذن أيها الإخوة، من يشتهي مثل هذه الأجور العظيمة عنده هذه الأيام. إن كنا صادقين في تمني الجهاد وحب الجهاد وحب هذه المنازل العظيمة التي أعدها الله عز وجل للمجاهدين، هذه العشر تعويض من ربنا سبحانه وتعالى لنا. ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد، إلا في حالة، وهي أن يخرج الإنسان مجاهداً بنفسه وبماله فلا يرجع، يموت ويذهب ماله. أيها الإخوة الكرام، وأخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن. اسمعوا أيها الإخوة ماذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن. أمور يسيرة، لا فيها مال يدفع ولا فيها جهد عظيم، أمور يسيرة. بعض الناس إجازة الحج يرتب لها قبل أشهر حجوزات وسفر وأموال، هذا أمر متيسر لكل أحد. فأكثروا فيهن من التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. ما أسهل هذه العبارات وما أثقلها في الميزان. ومما ينبغي التذكير به أيها الإخوة الكرام أن هذه العشر فيها يومان عظيمان: يوم النحر كما مر معنا، ويوم عرفة. يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام تجتمع عبادات عظيمة: الصلاة والصوم والصدقة والحج والذبح، النسك، الذبح لله تبارك وتعالى، وهو توحيد. يا أخي المسلم، ربما مرت عليك هذه العشر في سنوات مضت ولم تجتهد ولم تنشط، وانشغلت بأسفار وغيرها، لم تنشط للطاعة. لماذا لا تستدرك هذه السنة؟ ربما هذه السنة هي آخر سنة في عمرك وأنت لا تدري. نعم أيها الإخوة، نحن لا ندري متى آجالنا. هناك أمور تحول بين المسلم وبين استثمار هذه الأيام. نحن الآن نعلم جميعا أنها أيام فاضلة. الكلام والتمني، الأماني رأس مال المفاليس كما قيل قديما. الأماني لا تنفع، من الذي يبادر؟ هناك أمور تحول بين العبد وبين العمل الصالح في مثل هذه المواسم، من أهمها أيها الإخوة الغفلة. فاستعيذوا بالله من الغفلة. الله عز وجل قال: ولا تكن من الغافلين. وقال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة من أعظم أسباب دخول النار، عاذنا الله وإياكم من هذه الغفلة. ما معنى الغفلة؟ معنى الغفلة أن يكون الإنسان لا يشعر بأنه مقصر، ولا يشعر أنه بحاجة إلى العمل. ولذلك لو تسأل كثيرين الآن تقول لهم: هذا العام الهجري الآن أوشك على الانتهاء، ماذا حققت فيه؟ ماذا كنت تتمنى أن تحقق فيه ولم تحقق؟ ربما لا يفكر إلا في الأرض والبيت والسيارة وقبول الأولاد والبنات في الجامعات والمدارس، أمور كلها تدور على الدنيا. سبحان الله. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن أين الأصل؟ أين؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من منا عنده برنامج بحيث لا يمر عليه مدة إلا وقد حققه؟ حفظ للقرآن، تلاوة، عمل صالح يرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. عنده بعض التقصير يريد أن يتجاوزه، عنده معاصي يريد أن يتحرر منها. أيها الإخوة، من أعظم الأسباب التي تحول بيننا وبين استثمار هذه الأوقات المعاصي. المعاصي أيها الإخوة مثل القيود. أرأيت رجلاً في يده أو في يديه قيد عظيم ثقيل، كيف يتصرف؟ كيف يتحرك؟ كيف يعمل بيديه؟ المعاصي مثل القيود. إي والله إنها مثل القيود. بعض الناس الآن يتمنى فعل الطاعات، ما يستطيع، ما يقدر، لأنه مثقل بالمعاصي والذنوب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله فقال: إني أتمنى أن أقوم الليل. يقول: يعني أسمع دائما عن قيام الليل وفضل مناجاة الله، أريد يعني ولو أحيانا أن أقوم الليل ولكني لا أستطيع. هو مسلم، وإبراهيم بن أدهم مسلم، هذا رجل عنده صحة وقوة، وهذا كذلك، ما الذي ميز هذا عن هذا؟ اسمعوا إلى جوابه. قال له: أطع الله في النهار يقيمك بين يديه في الليل، فإن قيام الليل شرف لا تستحقه إذا عصيت ربك في النهار. أيها الإخوة، هذه المواسم من الذي يقدر على استثمارها؟ هو من تخفف، من تخفف من المعاصي والذنوب، هذه القيود العظيمة. أيها الإخوة الكرام، ومما يحول بين العباد وبين استثمار هذه المواسم الفاضلة ندرة القدوات. أيها الإخوة، وجود القدوة دائما في أي مجتمع مهم، وكلما كثرت القدوة كلما كان ذلك أدعى لأن يوجد مقتدون. مع الأسف القدوة نادرة في هذا الزمان. ونأخذ مثالاً، من منا يخفى عليه فضل التكبير في أيام العشر؟ ورد في القرآن وفي السنة ومن فعل السلف والصحابة، ما أحد يشك في هذا. رغم ثبوت المشروعية، هل نرى في العشر من يكبر؟ كانت المجتمعات الصغيرة سابقاً يسمعون التكبير في الطرقات وعند البيوت، مجتمعات صغيرة يعرف بعضهم بعضاً، كلهم ربما يصلون في مسجد واحد. الآن مع هذه المدن الكبيرة الصاخبة بكل ألوان النشاط الدنيوي، من منا يسمع الله أكبر؟ السبب أيها الأخوة، لا يوجد قدوات. لو سمع أحدنا شخصاً آخر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله يستحي من ربه، فربما كبر مرة أو مرتين. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. انظروا إلى الأجر العظيم كيف يفرط كثير منا فيه. من منا أيها الإخوة لا يرغب أن يكون قدوة مجددا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة المؤمنون، ومن المعوقات التي تحول بيننا وبين استثمار هذه الأزمنة الفاضلة اعتياد بعض العادات، ونصير أسرى لعاداتنا. أيها الإخوة، كثير من العادات يجب أن نتحرر منها. وقد أعجبتني عبارة سمعتها قديما، قال أحدهم وهو حكيم، قال: أحسن عادة ألا يكون لك عادة، لأنك إن تعودت على شيء صرت أسيرا له. بعض الناس في طعامه وشرابه ونومه ومأكله وملبسه تجده له عادة معينة، إن سافر واختلت هذه العادة تغير مزاجه واضطرب وصار شرسا غضوبا إلى آخره. أحسن شيء، أحسن العادات ألا يكون لك عادة، بحيث يتكيف المسلم مع كل الأحوال من أجل ألا يقصر في أمر أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. بعض العادات تحول بين بعض المسلمين وبين استثمار هذه الأزمنة الفاضلة. على سبيل المثال، كثير من الناس إذا جاءت إجازة، أي إجازة، يومين، ثلاثة أيام، يوم واحد مع الخميس والجمعة، أكثر ما يسيطر عليه من هم هو التفكير في السفر. فاجتماع مع الأسرة، ها ماذا نصنع، أين نذهب، كأن السفر فريضة. وبغض النظر أيها الإخوة عن حكم هذه الأسفار، بغض النظر عن حكم السفر، سواء إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى آسيا، بغض النظر عن الحكم، هذا له موضع تفصيل آخر، وفتاوى العلماء مشهورة لمن أراد الحق، نحن لا نتكلم عن هذا. لكن نحن نقول أيها الإخوة، أفلا يحسن بالمسلم أن يفرق بين أيام الطاعة وغيرها؟ السفر الأصل فيه أنه مباح، ما لم يقترن به أمر محرم، وهذا يميز العاقل الذي يريد النجاة، يميز. لكن ألا يحسن بالمسلم أن يفرق بين أيام الطاعات وغيرها؟ وجود هذه الأيام في إجازة فرصة ونعمة من الله ليزداد العبد، يتفرغ للعمل الصالح. الذي عنده دوام ربما لا يستطيع أن يقرأ قرآن كثيرا، لكن إذا كانت إجازة الحمد لله يستطيع أن يتلو، يستطيع أن يذكر الله، يقوم ببعض الأعمال الصالحة، بعض الزيارات حتى في قراءة كتب أهل العلم، يجلس في المسجد ساعات، ما عنده شيء، هذا الفراغ نعمة. فبعض الناس لا يفرق، فإذا جاءت الإجازة ينسى السفر الطويل الذي يحتاج منا إلى زاد، وهو سفر كلنا سنسافره منذ أن يموت الإنسان، تبدأ الرحلة. فاختر لنفسك المقعد الذي تحبه، والوسيلة التي تحب أن تسافر عليها. كل هذه الأشياء ترجع للعمل الصالح، العمل هو الذي سيحدد مسارك. إذن أيها الإخوة، كما ذكرت هذا المثال فإن هناك أمثلة أخرى. وبمناسبة الحديث عن السفر، يعني أنا أسأل الإخوة الفضلاء ممن يسافرون كثيرا، هل يليق بالمسلم أنه في السنة الواحدة يسافر 5، 6، 7، 8 مرات هو وأسرته، يسافرون مرة إلى أوروبا، مرة إلى آسيا، مرة إلى بعض البلدان القريبة. هذه السفرات، السفرة الواحدة منها كم تكلف؟ تذاكر وحجوزات وهدايا ولهو وتجمعات في أماكن معلومة لدى الجميع. في كل هذه السفرات مصاريف عظيمة جدا. والله لو أريد منه أن يتصدق بعشر هذه المبالغ، هل يتصدق؟ هل يتصدق كل سنة وهو يسافر في السنة 5، 6؟ والله بعض الناس ما يمر عليه شهر أو شهرين إلا وتراه مسافرا. إلى متى؟ إلى متى نحن أيها الأخوة نقول الإسلام لم يحرم السفر؟ ولكن ما معنى قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل، يعني آخر ما يفكر فيه الإنسان قضية اليوم الآخر والعمل الصالح، والأصل والهم الكبير الذي ينخرط فيه ويقضي أوقاته فيه فقط قضية السفر والدنيا والمتعة واللهو. إلى متى؟ وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فعلينا أن نعد الجواب. ينبغي على المسلمين جميعا أن يحذروا من تسويل الشيطان، وأن يحذروا من الغفلة، وأن يحذروا من التقليد وأسر العادات، وأن نعطل أفكارنا ومراقبتنا لله تبارك وتعالى. ومن المعوقات أيها الإخوة التسويف. بعض الناس يقول إن شاء الله العشر، بس السنة هذه عاد الظروف تختلف، عندنا سفر وعندنا بعض الظروف، وكل سنة يقول هذا الكلام. تمر عليه سنة، سنتان، 3، 10، أكثر، وهو يقول إن شاء الله في الأعوام القادمة ستجدني رجلا مختلفا، وكأنه ضامن أنه سيعيش. هذا التسويف من الشيطان. ومن أعظم جنود إبليس كلمة سوف، فاحذرها يا أخي المسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن الأعمال الصالحة أيها الإخوة، وهي كثيرة، لكن هناك أمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصوم. فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت صيام عاشوراء وصيام العشر يعني عشر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، طبعا لغير الحجاج فقط يوم عرفة، فمن صام العشر ماذا يكون أجره؟ من الأعمال الصالحة أيضا الصدقة. وكلما اشتدت حاجة الناس إلى المال كلما عظمت الصدقة وصارت أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة حال كثير من المسلمين اليوم وحاجتهم إلى المال. من الأعمال الصالحة أيها الإخوة، هو من أعظم الأعمال الصالحة التوبة إلى الله، كثرة الاستغفار والرجوع إليه والإنابة. ومن ذلك أيضا صلة الأرحام، واستدراك ما حصل من أخطاء ومشكلات مع الأقارب. فرصة، أيام فاضلة، والنفوس مطمئنة مقبلة على الله، يصلح الإنسان ما بينه وبين أقاربه وإخوانه وجيرانه، من كان بينه وبينه عداوة فليصلح بينه. هذه الأعمال من أعظم الأعمال الصالحة أيضا. ومن ذلك أيها الإخوة الذكر والدعاء كما مر في الحديث، التكبير والتهليل إلى آخره. ومن الأعمال الصالحة أيها الإخوة الكف عن المعاصي، الكف عن المعاصي. قد ذكرنا قبل قليل أن المعاصي هي التي تقيد الإنسان عن العمل الصالح. جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه إن هذا اليوم، يعني عرفة، إن هذا اليوم ونحن مقبلون على عرفة، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يعني من حفظ هذه الحواس من المعاصي غفر له. أيها الإخوة الكرام، كيف يعرف الإنسان أنه اغتنم هذه الفرصة؟ كيف يعرف أنه استفاد من هذه الأيام أو لا؟ باختصار، المقياس هو العمل الصالح. النية الطيبة ومحبة الخير لا تكفي، لا بد من عمل، عمل صالح. العمل أيها الإخوة يدخل الجنة أو يدخل النار. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عمل صالح في القرآن كثير، اقرأ آيات كثيرة فيها كلمة العمل الصالح. في أمر النار أعاذنا الله وإياكم منها، الأمر واضح، ليست القضية قضية أماني. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أيها الإخوة، هذه الأمور تحتاج منا إلى وقفة محاسبة، وبعد المحاسبة لا بد أن يسأل كل واحد منا ربه التوفيق والإعانة، فإن الإعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا أعان العبد وفقه للعمل الصالح، ونحن ضعفاء والله بدون إعانة، لا قدرة لنا على مجابهة هذه الفتن إلا بعون من الله تبارك وتعالى. فاسألوا الله دائما أن يعينكم على العمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه. أيها الإخوة الكرام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، وفي رواية عن بشره، يعني عن بشرته. المقصود أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن هذه الأشياء، لا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح أضحيته. وهذا الحكم خاص بالذي سيضحي، سواء ضحى عن نفسه أو ضحى عن والده أو ضحى عن ميت من الأموات، ولا يشمل هذا الحكم الذين يشتركون معه أو الذين أشركهم معه في الأضحية، ولا يلزم أيضا الجزار أو الذي وكل بشراء الأضاحي فقط مجرد وكالة، هذا لا يلزمه هذا الحكم. وهذه نذكر بها قبل دخول العشر، علما بأن هذا الأمر لا يمنع من الأضحية. بعض الناس يترك الأضحية من أجل هذا الأمر، يقول أنا لا أستطيع أترك شعري وأظفاري، يعني حرم نفسه مرتين. فالسنة أن يترك هذه الأشياء الإنسان من أجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عنده ظروف أو لا يريد أن يطبق هذه السنن فلا يحرم نفسه من الأضحية من أجل هذه الأشياء، يضحي. وحصل عنده مخالفة في قضية الشعر والأظفار، نسأل الله تعالى أن يتوب عليه. هذا بما يتعلق بالأضحية، وسيأتي إن شاء الله حديث عن أحكام الأضاحي، وسيكون إن شاء الله دخول شهر ذي الحجة إما يوم الأحد أو يوم الاثنين، والله أعلم. إذا رؤي الهلال سيكون يوم الأحد هو اليوم الأول، وإن لم يرى فإن الاثنين يكون هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة. وهذه الأحكام، أحكام العشر، تبدأ من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. آخر يوم من ذي القعدة إذا غربت شمسه دخلت العشر. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الفاضلة، وأن يعيننا فيها على العمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثاً هنيئاً مريئاً مباركاً نافعاً غير ضار، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.